بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول القواعد العظمى في أسماء الله تعالى وصفاته العلى، وذكرنا جملة من القواعد. من جملة هذه القواعد التي ذكرها العلماء بالاستقراء أن أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها بوجه من الوجوه، ولذلك يجب على المسلم أن يقف فيها على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد فيها ولا ينقص، لأن الواقع بأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، وإن كان يعني يدرك ذلك بالإجمال، لكن على سبيل التفصيل فإن هذا راجع فيه إلى ما جاء به الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحينما يأتي أحد فيسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ولم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي فينكر اسما سمى ربنا جل وعلا نفسه به، فإن هذا يعتبر جناية في واقع الأمر في حق الله تعالى. ولذلك يجب على المسلم أن يقف موقف المتأدب مع هذه الأسماء الحسنى ومع هذه الصفات العلى. أيضا من القواعد الهامة في هذا الباب أن أسماء الله تعالى الحسنى غير محصورة بعدد معين، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. والمعنى أن الله تعالى استأثر به بالأسماء في علمه الغيب، ولا يمكن أحد أن يحصر هذه الأسماء ولا أن يحيط بها علما. ولذلك ربنا جل وعلا يطلع نبيه يوم القيامة على هذه الأسماء، يقول في حديث الشفاعة: فآتي عند العرش فأسجد فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: ويعلمني الله محامد أحمده بها جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث لا يدل ظاهره على حصر الأسماء بهذا العدد، ولذلك لو كان المراد حصر الأسماء بهذا العدد لكانت العبارة: إن أسماء الله تعالى 99 اسما، ولكن جاء قال: إن لله 99 اسما. فالمعنى أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وأن هناك أسماء أخرى لم يطلع الله عز وجل عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما سيطلع عليها يوم القيامة. طبيعة الحال هذه الأسماء 99 مذكورة في القرآن، وأيضا تتبعها العلماء في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا الأسماء الواردة في القرآن: الله والأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الوكيل الولي الوهاب. وأما من يعني مما جاء في السنة من خلال استقراء العلماء منها: الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. ولذلك تجد بأن هذه الأسماء من تأملها وجدها في الكتاب والسنة، من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء إما أن يكون بعدها مثل هذه الطريقة، وإما أن يكون بفهم معناها ومعرفة مقتضاها، وإما يكون بالعمل بها. والواقع بأنه الحفظ مع الفهم والمعنى والعمل بالمقتضى هو الذي يحتمل هذا الحديث. الحديث إن شاء الله له بقية في المجلس القادم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول بعد الفاتحة يقول في الصلاة أقرأ من نصف أو منتصف السورة، هل أبدأ بالبسملة بعد الفاتحة؟
الحمد لله. بالنسبة لمن كان في الصلاة وشرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة فإنه لا يبسمل، لأن البسملة في أوائل السور، وإذا قرأ من وسط السورة فإنه لا يبسمل وإنما يقرأ مباشرة.
أيضا فضل الشيخ يقول هل تجمع العصر مع صلاة الجمعة إذا كانت المساجد متوفرة في حال السفر؟
الحمد لله. بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة إن كان سفره سفرا يقصر به الصلاة، لكنه لو حضر الجمعة لزمته، فإذا حضر لزمته. الأمر الثاني بالنسبة لجمع العصر مع الجمعة مسألة خلافية، الخلاف فيها قديم، والراجح من قول أهل العلم بأن العصر ما تجمع مع صلاة الجمعة لاختلاف سببي الصلاة، فسبب الجمعة غير سبب الظهر وغير سبب العصر. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. قلت تكبيرة الانتقال من الركوع إلى السجود ومن السجود إلى السجود أو إلى الجلوس بين السجدتين وهكذا، يقول مع المكالمة. يقول لتكبيرة الانتقال من الركوع إلى السجود ومن السجود إلى السجود وإلى الركوع، هل يقال من بداية الركوع أو بعدما يركع ويستوي، وكذلك عندما يرتفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده بعدما يستقيم من الركوع أو في حال الانتقال.
الحمد لله. بالنسبة للتكبيرات الانتقالية سميت بالانتقالية لأن المصلي ينتقل بها من ركن إلى ركن، ولذلك موضعها ما بين الركنين، فمنذ أن يتحرك وينتقل المصلي من ركن إلى ركن يأتي بهذه التكبيرة، فإذا انتهى من القراءة في حال القيام كبر رافعا يديه وقال الله أكبر ونزل إلى الركوع، ولا يركع ولا يكبر إذا وصل إلى الركوع، لأن من الخطأ ما يفعله بعض الناس أنه إذا ركع كبر، وهذا غلط. كذلك إذا أراد التسميع قال سمع الله لمن حمده، فيرفع من الركوع حتى يستتم قائما، يعني فترة الرفع هذه هي التي يستغرقها التكبير الانتقالي وكذلك التسميع. وأيضا إذا أراد السجود يكبر أول ما ينزل إلى السجود، فهذه الفترة الزمنية التي يقضيها من النزول من السجود إلى الأرض يضع رأسه هي التي فيها محل التكبير، وما يفعله بعض الناس وللأسف بعض الأئمة المساجد أنه إذا وضع رأسه على الأرض كبر، هذا غلط. وبعض الأئمة المساجد يقول أنا أحتاط لجماعة المسجد لأنهم يسابقونني، هذا لا يجوز، ما ينبغي له أنه يفعل هذا، وإنما يعلم ويرشد جماعة المسجد أنه ما يستعجلون في قضية الرفع، ما يستعجلون في قضية يعني مسابقة الإمام. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
الله يحييك. عندي سؤال سمحت.
نعم تفضل.
عزيز فرحان، سؤالي زادني مولود وأبغى العقيقة يعني أعطيها الجمعيات الخيرية. نعم. هل يجوز هذا مثلا؟
إن شاء الله.
يعني كم كمبلغ مادي، انا ما ابغى اروح اذبح او
ان شاء الله. واضح اخ عبد الله، واضح.
هل يجوز هذا الشيء؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الله،
وانتم كذلك.
حياك الله، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال اخ عبد الله، بالنسبه له يقول جاءه مولود جديد ويريد ان يدفع للجمعيه، يقول مبلغ العقيقه وهي تقوم بذبح العقيقه بدل الاكل.
الحمد لله. بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة للمولود على والده، وهذه حق للمولود على والده، وهذه العقيقة هي شكر لله عز وجل الذي وهب هذا المولود، فيذبح للذكر شاتين وللأنثى شاة واحدة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل إراقة الدم لله، شكر لله عز وجل على هذه النعمة، ولذلك لو توليتها أنت أو تولتها الجمعية مثلا لا حرج، بشرط أنك تتأكد أن الجمعية تذبح هذه الأضحية ولا تتبرع بثمنها، لأن الغرض إراقة الدم لله عز وجل، فهي افتداء في مقابل نفس، فلا بد أن تتأكد من أن الجمعية تذبح. أما إذا كانت الجمعية تخرج نقود في مقابله فهذا لا يصح، هذا ما تسمى عقيقة. والأفضل يا أخي الفاضل والأكمل والأحسن في حقك أنك أنت الذي تتولى هذا، تذبحها وتدعو أقاربك مثلا وأرحامك حتى يعرفوا أن جاءك مولود أو مولودة، وأيضا توثق الصلة، صلة الرحم بينك وبينهم، وأيضا إذا أحببت أن تقسمها ثلاثة أثلاث على طريقة الأضحية فهذا مما نص العلماء على مشروعيته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم من شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حبكم بالله.
حبك الله يا مرحبا، أهلا وسهلا.
عندي سؤالين لو سمحتوا.
نعم تفضل.
الحمد لله لا صام رمضان والمسلمون صام رمضان الكريم المبارك. والآن هو السؤال هو هل وكيف والله يتقبل يعني إن شاء الله وكيف والله تقبل منا رمضان أم لا؟ هل تقبل منا رمضان أم لا؟ كيف نعرف؟
نعم.
والسؤال الثاني في الآية الكريمة الله يقول يوم اتقوا النار يعدد الكافرين، هل نار جهنم الله عدها للكافرين أم للجميع المسلمين والكافرين؟
نعم.
والسؤال الثالث
نعم تفضل.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هل الأرض كانت فاسدة وبعد الله أصلحها أم ماذا؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا على
هذا. جزاك الله خير، الله يحفظك. نعم أخ محمد تفضل.
شيخ سؤال.
نعم تفضل.
ما حكم قول لعل يومي قبل يومك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. كلام أخرى. نعم جي فضل الشيخ سؤال أخ عبد الله بالنسبة للصوم رمضان، يقول فضل الشيخ كيف يعرف المسلم أن الله عز وجل تقبل منه رمضان؟
الحمد لله، الأصل أن المسلم يشتغل بتحقيق الشروط التي تصح بها العبادة والابتعاد عن الموانع التي تحول بين العبد وبين عدم قبول عمله، ولذلك يهتم المسلم بإخلاص النية لله عز وجل وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يرى الإنسان أثر ذلك من حيث النشاط في نفسه بعد رمضان، من حيث أيضا تحقق أدعيته مثلا وشيء من هذا القبيل، لكن هذا لا يجعله أصل ولا يشغل وقته باله في مثل هذا الأمر، بحيث إنه يعني يقول كيف أعرف؟ الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيهتم الإنسان بتوفير وتحقيق الشروط وانتفاء الموانع، هذا الذي ينبغي للإنسان أن يهتم به وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. أسأل إذا أنت حمل مثل خارج الدولة خارج الدولة وبقيت تروح رحلة يعني في البلد يعني، بس أنت عارف أنك حترجع متأخر يمكن ترجع على الليل.
نعم.
زين، هل ينفع عند صلاة الفجر أنك أنت تصلي الظهر والعصر جمع يعني عشان أنك عارف أنك حترجع على الليل؟ هل هذه
متى تصلي الظهر والعصر؟
اي يعني تصلي انت في صلاة الفجر
مع الفجر
صلاة الفجر تصلي جمع عن الظهر والعصر.
يعني تصلي الفجر وتصلي الظهر والعصر.
اي تصلي الفجر والظهر والعصر
إن
عشان انك انت عارف انك حترجع متأخر في الليل زين، وشو تسوي يعني؟
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد. نعم تفضل الشيخ. أيضا سؤال الأخ عبد الله بالنسبة للقول الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يقول هل النار الله عز وجل أعدها للكافرين فقط؟
الحمد لله، النار أصلا أعدت للكافرين، هذا هو الأصل. النار الأصل أنه أعدت للكافرين يخلدون فيها تخليدا أبديا، لكن هذا لا يمنع أن يردها بعض المسلمين الذين ماتوا ولم يتوبوا من بعض الكبائر والآثام والذنوب فيدخلونها، ولكن دخولهم غير أبدي وإنما أمدي، أو يكونون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقبهم بالنار وإن شاء غفر لهم.
أيضا الشيخ يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يقول هل الأرض كانت فاسدة ثم أصلحها الله عز وجل؟
الحمد لله. لا، هو المقصود بأن الله تعالى حينما خلق السماوات وخلق الأرض كانت صالحة، فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالله عز وجل خلقها ابتداء وهي صالحة للعيش، صالحة للزرع، صالحة للنبات، ولذلك الأصل الآن في الأرض أنها صالحة، صالحة للاستنبات، صالحة للعيش، صالحة لكذا، فالله عز وجل نهى الإفساد فيها بعد هذا الصلاح، هذا المعنى، وليس قضية أنه كانت فاسدة فأصلحها ثم لا تفسدوا فيها، ليس هذا هو المعنى. يعني مثل ما يقول شخص بنى بيت صالح، يعني بنى بيت جديد، فيقول لأولاده لا تخربون هذا البيت بعدما عمرناه وصلحناه مثلا. يعني بهذا المثل أنا أحاول أقرب المعنى هنا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الأخ محمد يسأل يقول حكم قول لعل يومي قبل يومك.
الحمد لله، يعني هذه من الألفاظ الدارجة على ألسنة كثير من الناس يتفدون فيها الآخرين من باب إظهار المحبة وإظهار إظهار المكانة القلبية، ويفصحون عن هذا بقول جعل يومي قبل يومك مثلا. ويعني هذا لا بأس به، الأعمار بيد الله والآجال محسومة ومكتوبة، ولكن الأفضل للإنسان أن يشتغل بالأدعية النافعة، هذا هو الأفضل. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. بعيدة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ دكتور عزيز بن العنزي وأخونا سيف الجبلي والمستمعين.
تغلق المذياع بعيدا لأن الصوت
الآن
الصوت غير واضح في وشه. قطعت المكالمة. نعم إن شاء الله. أبو محمد فضل الشيخ يقول سافر خارج الدولة للسياحة، فيقول فضل الشيخ أنتقل من مكاني في رحلة إلى مكان آخر، قد يكون مسافة جمع وقصر أو غيره. فضل الشيخ يقول في هذه الحال أرجع متأخر في الليل، فحكما أصلي مع الفجر أجمع مع الفجر الظهر والعصر.
الحمد لله، لا يجوز لك ويحرم أن تقدم صلاة الظهر مع الفجر، فإن هذا مما انعقد الإجماع على عدم جوازه، ولذلك الفجر الصلاة الوحيدة التي لا تجمع بالنسبة للمسافر وكذلك المقيم. أما الظهر والعصر فيجوز لك أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. فمثلا إذا كنت مستيقظا نازلا ودخل عليك وقت الظهر، فتقدم العصر مع الظهر، فتصلي الظهر ركعتين ثم تقيم لصلاة العصر ركعتين. وإذا كنت ماشيا قد جد بك السير، فتؤخر الظهر إلى مع العصر، فتصلي الظهر أول ركعتين في وقت العصر ثم تصلي العصر ركعتين بعد ذلك. أما أنك تجمع مع الفجر فهذه باطل ومحرم ولا يجوز. نعم،
ساك الله خير شيخ. معنا أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أبو عايدة.
الخلل كان عندي. فضيلة الشيخ دكتور عزيز، الآن نحن على أبواب الصيف أو بدأنا في الصيف، وهناك هوس كبير في السفر والترحال والسياحة وخارج الدولة، بصرف النظر الآن عن الدول الإسلامية وغير الإسلامية. حكم فئة قليلة أكيد تأخذ قرض سواء من بنوك أو قرض حسن، أقصد هنا من أشخاص من أجل السفر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من الناحية الشرعية فضيلة الشيخ، أيهما أكثر أجرا وثوابا؟ العمل الخيري كالإحسان كبناء مساجد أو صدقات إلى آخره، أم القيام بعمل تطوعي بلا مقابل؟ فأنا أقصد هنا ليس يعني الناس محتاجين في هالمكان ولا لهذاك المكان، أنا أتكلم هنا أيهما أكثر أجرا من ناحيتي أنا، يعني هل أعمل العمل الخيري أم عمل التطوعي؟ نعم، وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، اسمع ان شاء الله رضى الشيخ. نعم، عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
حياكم الله. مساكم الله بالخير فضيله الشيخ،
مساكم الله بالنور والعافيه. مرحبا،
حياك الله. الله يعافيك يا رب. الله يخليك يا رب. الشيخ عندي بنيه وتدرس في جامعه الشارقه، زين فضيلتك، لكن الحين يدرسوا صيفي الشيخ، والحين انا لازم عليهم انهم يصوموا قضاهم، يعني تعرف الشيخ يتهاملوا فيه البنات، وانا اشد عليهم صراحه، بناتي ما اداني اتم يتهاملوا فيه لين يشتي، ويقول لي بعدين في البراد والبرق. اليوم لا، قال امي ان ندرس صيفي ونسير الكليه، من السكن للكليه نمشي، الحين حر. قلت لهم انزل انا بعطيكم رايي، يعني خميس وجمعة وسبت أنتم مرتاحين داخل البيت وصوموا، بس أنا بحكمك الخميس وجمعة والسبت، والسبت راهم يتفطر والمغرب يروح يأخذهم إخوان يأخذهم إخوانهم الجامعة يعني. ما حكمك بهذا الشيء فضيلتك؟ ليه ما يخلص عليهم أسبوع أسبوعين كده يعني الشيخ يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. إيه. جزاك الله خير مع عبد الله.
الله يعافيك.
تسمع إن شاء الله. حياك الله حياك الله. بعيد فضل الشيخ يسأل عن السفر، فيقول البعض يأخذ قرض من أجل أن يسافر، حكم ذلك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم ينبغي له أن يحذر من التساهل بأخذ القروض، ذلك أن مسألة القرض والدين مسألة غاية في الخطورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. وأيضا القروض هذه ما يلجأ إليها الإنسان إلا في حال الضرورة أو الحاجة، لأن الأصل أن الإنسان لا يشغل ذمته البريئة النظيفة بحقوق الآخرين، فإذا اضطر إلى ذلك أو احتاج لا بأس بمثل هذه الحالة. ولذلك جاء الترغيب في قضية القرض بالنسبة للمسلم، وأن من أقرض مرتين كانت له صدقة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية القروض، فلقد سأله رجل فقال: ما للشهيد؟ فذكر أنه يغفر له كل شيء، فلما أدبر نادى قال: أعد علي. قال: ما للشهيد؟ قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الجنازة التي تقدم له، يقول: هل عليه من دين؟ فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. ومرة من المرات لما ترك الصلاة على رجل قال أحد الصحابة: هما علي، يعني تحملها، قال: هما علي. فسأله من الغد: هل وفيت؟ قال: يا رسول الله، يعني العهد قريب. فكان يكثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال، فلما أخبره قال: الآن بردت جلدته، أو كما روي في هذا. والمعنى بأن الإنسان لا يلجأ إلى الدين إلا في وقت الضرورة والحاجة، أما في الأشياء الكمالية أو التحسينية فكيف يشغل ذمته ويشغل نفسه ويجعل للناس حقوق في رقبته في أمر يعني ليس من الواجبات وليس من الفرائض وليس من الأمور التي تقف الحياة عليه. فيتنبه المسلم مثل هذا، ويشتد الأمر حينما يكون القرض ربوي، هذا أمر غاية في الخطورة، فيأخذ قرضا ربويا هنا يكون الأمر أشد. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي، الذي عنده قدرة يذهب، الذي ما عنده قدرة لا يقترض لأجل السياح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا نسأل بعيد عن أيهما أكثر أجرا، يقول: القيام بعمل خيري أو القيام بعمل تطوعي؟
الحمد لله، والعمالة التطوعية هي أعمال خيرية، العمل التطوعي هو عمل خيري. فالقيام بالإنسان بالعمل التطوعي البدني هو يدخل ضمن هذه المنظومة العظيمة في شريعتنا من الأعمال الخيرية. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وافعلوا الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على فعل الخير، ولو لم يجد شيء إلا أن يعين أخاه على دابته أو يحمل له متاعه أو يكف شره عن الناس. ولذلك العمل الخيري هو العمل التطوعي. فالعمل التطوعي أحد مفردات العموم العمل الخيري الذي لا حد له، وصوره كثيرة ونماذجه عديدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم عبد الله تقول: عندها بنات، يقول أو بنت تدرس في الجامعة الصيفي، تأخذ فضيلة الشيخ بعض المواد، فتقول: أنا أقول يعني يجب أن أو عليك أن تصومي القضاء، تقضي ما عليك بسرعة، فتعتذر لها بالصيف والحر والدراسة وغير ذلك، فتقول: نصحتها أن تصوم الخميس والجمعة والسبت ولا تؤجل القضاء حتى يأتي وقت الشتاء، وقد يكون النهار قصير، لا تقول أنا أريد أن تقضي بسرعة.
الحمد لله. أولا حقيقة أشكر الأخت أم عبد الله على هذه العناية والرعاية والتربية لبناتها، وأيضا الحرص على أنهن يقضين الحق الواجب الذي شغلت الذمم به قبل يعني أن يتساهلون في هذا. فهذه نعمة من نعم الله لهؤلاء البنات أن الله تعالى ييسر لهم مثل هذه الأم، نسأل الله تعالى أن يكثر أمثالها. والأمر الآخر، يعني دائما أنا أنبه إلى أن الإنسان القادر المستطيع على يعني الصيام الواجب أن يبادر في ذلك وأن يفرغ ذمته من هذا الحق الذي يسأله الله عز وجل عنه. يبقى قضية القدرة والاستطاعة أختي أم عبد الله، فإذا كان البنات عندهن صيفي الآن في الجامعة ويشق عليهم الصيام والجو حار ورطوبة شديدة مرتفعة، فالحمد لله عندنا القضاء على من حيث الوجوب على ضربين، واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو اللي يعني من شوال إلى شعبان، يعني عندنا من شوال إلى شعبان، فإذا دخل شعبان تضيق الواجب، تضيق الواجب، مثل ما كانت عائشة تقول كان يكون علي الصوم فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طريقتك حقيقة طيبة، أن مثلا الخميس والجمعة والسبت طيب، وهذا جائز ولله الحمد، يجوز يصومون الخميس والجمعة والسبت أو الجمعة والسبت مثلا حتى ينهون القضاء اللي عليهم. أهم شيء لا يصرون في حرج وضيق، لأن المسألة فيها سعة، فإذا كان عندهن القدرة على الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة والسبت هذا شيء طيب.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو شهادة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير. جزاكم الله خير.
النور العافية، تفضل بشهادة.
الله يسلمك. بس عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، في بعض المصلين يوم الجمعة يعني في منهم سبحان الله يعني يمكن يعني ما عارف، ونبى توضيح من الشيخ أكثر ويعني فائدة للجميع. الركعة يكون يعني ركعتين صلاة الجمعة، في الركعة الثانية تشوف حد يعني تفوت الصلاة وبعد يعني بيوم يسلم الإمام ما بيكمل، المفروض بيكمل أربعة، في منهم لا بيكمل اثنين. بس أريد توضيح من الشيخ يعني متى يدخل بموضوع أنه يصلي أربعة أو يكمل ركعة واحدة. واضح السؤال؟
واضح بشهد واضح.
والسؤال الثاني طال عمرك، في والله نسيت الله
يعني. جزاك الله خير، تتصل إن شاء الله مرة أخرى. جزاك الله خير بشهد، حياك الله. نعم فالشيخ، سؤال بشهد بالنسبة للقول الماموم أو المسبوق عندما يدخل في صلاة الجمعة في الركعة الثانية، متى يقضي الجمعة أربع ركعات ومتى يقضيها ركعتين؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الجمعة فأدرك الركعة الثانية فليضم إليها ركعة أخرى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي يأتي يوم الجمعة في الركعة الثانية وقد أدرك الركوع مع الإمام فإنه يأتي بركعة ثانية فقط وتحسب له صلاة جمعة. لكن من أتى وقد رفع الإمام من الركوع، رفع الإمام من الركوع الثاني من الركعة الثانية، فاتته الجمعة ويتمها ظهرا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: أشكر فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، أنه بعد الله عز وجل كان سبب في أني ما أترك فرضا ولله الحمد، نصيحتك لي والمقصرين على التزام الجماعة وكيف السبيل المواظبة عليها بالذات في صلاة الفجر.
الحمد لله، أسأل الله تعالى لنا ولك الثبات، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. لا شك بأن الاستجابة للنصائح دلالة على سلامة القلب والصدر وأيضا على الرغبة في الخير، فأنت كما أنك استمعت إلى النصيحة واستجبت لها دلالة على أن هناك خير كبير جدا في نفسك، نسأل الله لنا ولك الثبات. ولذلك قال جل وعلا: ولو أنهم نعم، والله عز وجل يقول: فذكر إن نفعت الذكرى. فالذكرى متى ما إن نفعت فيذكر الإنسان، ويقول جل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهذا يدلنا على أن على أهمية العمل بالمواعظ، وما يكفي الاستماع، لأن من الناس من يستمع ولكن لا يعمل، فالثبات يأتي بعد العمل بالموعظة. يبقى قضية معرفة وجوب صلاة الجماعة بالنسبة للذكور البالغين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجبها عليهم وأمرهم بها، وأيضا ما فيها من الأجر والثواب العظيم. فشتان بين من يصلي منفردا وبين من يصلي في الجماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. وأيضا ما في الذهاب والعودة إلى المساجد من الأجر، لأن عندنا قاعدة أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، فالذهاب ذهابك إلى المسجد هذا واجب وتؤجر عليه. وقد جاءت الأحاديث تشير إلى أن كل خطوة يخطوها المرء إلى الصلاة يرفع رجلا فتكتب له حسنة، ويضع رجلا فتمحى عنه سيئة، ومعلوم بأن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بحالها. وزد على ذلك ما في الاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام مما يشير إلى الإيمان ومحبة الله ومحبة رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والإنسان بمجرد أن يتحرك من بيته إلى المسجد فهو في صلاة، والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه تستغفر له، بخلاف الذي يصلي في بيته فلا ينال مثل هذا الأجر ولا مثل هذا الثواب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول ما حكم صلاة الفذ؟
الحمد لله، إذا كان المقصود بالسؤال صلاة المنفرد في بيته فهذا يرجع إلى العذر، هل هو معذور أم لا. فإن كان معذورا بمرض أو كان معذورا ببعد عن المسجد فهذا معذور، لأن الجماعة لا تجب إلا على من يسمع النداء مجردا. أما إذا كان متساهلا متهاونا فهذا على خطر، على خطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. قال بعض أهل العلم لا صلاة له صحيحة، وبعض أهل العلم قال لا صلاة له كاملة تامة، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء بأنه لا صلاة له تامة وكاملة. والمساجد إنما بنيت للرجال كما قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأما البيوت فهي للنساء لقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ولذلك في الذهاب إلى المساجد والتردد على الجمعات والجماعات حجر عظيم وثواب كبير، هذا يدركه من تأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته وفيما أرشد إليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل الله عز وجل يضحك إذا أخطأ العبد بعمل عبادة، أو يقول بشكل من الأشكال، أو يبتسم جل وعلا؟
الحمد لله، ثبتت صفة الضحك لله عز وجل في أكثر من حديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ضحك ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وجاءت أيضا في حديث أبي رزين العقيلي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضحك الرب جل وعلا. وصفة الضحك ثابتة لله على ما يليق بجلاله، على القاعدة الشرعية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبتها لأنها ثابتة في السنة. لكن لا يجوز لنا أن نتعرض لكيفيتها ولا نشبهها بضحك المخلوقين، وإنما هو ضحك يليق بجلال الله وعظمته غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. ونعتقد بأن لها أثر، مثل الأعرابي الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بأن الله يضحك قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم الخير يعني من رب يضحك. فعرف الأعرابي بأن ضحك الله عز وجل له أثر هذه الصفة، وهي الخير، الخير للبشر، هذه يسمى المعنى الصفة. لكن كيفية الصفة لا يجوز تكييفها ولا تمثيلها ولا التعرض لها يعني التشبيه أو التمثيل، وإنما نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى مع الإيمان بالمعنى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يبارك فيك، تفضل.
شيخ دكتور عزيز حارق شيخ،
حياك الله يا مرحبا، هلا ومحسن.
الله يحييك الشيخ. عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأولي، عندي بيت قديم لحجتنا القديم يعني قديم، والإيجار شهريا أتدخل يعني، هل يترى الأرض هاي البيت اللي هي زكاة يعني استخراج زكاته في السنة ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال. السؤال الثاني، شيخ إسحاق من زمان قبل يمكن سوينا قدمت سؤال يعني صلاة، قلت لحجتنا صلاة العشاء يعني. أنا ما فهمت بعد يعني صلاة العشاء، أنا قلت يا ريال يعني ممكن عندك موضوع أنت، قلت ممكن تقدم صلاة العشاء، لأنه هو ريال صلى ساعة واحدة ونص، إحنا كنا جالسين مجلس. قال لي لا أنا أفهم أحسن منك دارس. قلت العلم نصيحة، لك أنا أقول لك من جوح أخوي يعني، وأنا ريال الشايب كبير يعني، سمعت لي شواب يقولون صلاة العشاء واحد يجد ما أحسن يعني فرض السنة، خلي فيما بعد يعني
في مجلس يعني. هذا
ما فهمت يعني ليه صلاة العشاء لي ساعة كم يعني، ليه نصف الليل ساعة كم يعني، بس هذا الشيء أوجهه
إن شاء الله
عشان أفيد يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، اسمع ان شاء الله تفضل الشيخ. نعم تفضل الشيخ. سؤال محمد بالنسبه لل، اقول عندي بيت قديم مؤجر، هل عليه زكاه؟
الحمد لله، بالنسبه لاصل البيت لا زكاه فيه، لكن الزكاه على الاجره، الزكاه على الاجره، فاذا هذه الاجره التي يقبضها المؤجر صاحب المنزل إن كان يقبضها في أول العقد فيستقبل بها سنة كاملة، وإن كان يقبضها في آخر العقد يعني في آخر السنة يزكيها مباشرة عند قبضها لأنها في حكم المقبوض. نعم.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن، يقول كنت جالس في مجلس وكأنهم يأخرون صلاة العشاء، يقول الساعة الواحدة، فيقول طلبت منهم أن يقدموا صلاة العشاء، فيقول فضل الشيخ حكم أو ما الأفضل تقديم صلاة العشاء وتأخيرها وإلى متى تؤخر؟
الحمد لله، بالنسبة للمساجد يجب على أئمة المساجد أن يلتزموا بالوقت المقرر لهم
في مجلس فضل الشيخ.
أدري، لكن أنا أفصل. يجب على أئمة المساجد أن يلتزموا بالوقت المقرر لهم من حيث إقامة الصلاة، فيصلوها ضمن التعليمات الموجهة إليه. الأمر الثاني ما يتعلق بالصلاة، إذا كان في غير المسجد، كان يكون في مجالس أو في الصحراء مثلا أو في مكان مثلا بعيد عن المسجد، فالأفضل تأخيرها بشرط أن لا تفوت عن منتصف الليل، فيجوز لهم أن يؤخروها قبل منتصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن صلاة العشاء في مثل هذا الوقت يعني قبل منتصف الليل أفضل، أما بعد منتصف الليل فلا، وذلك لأن صلاة العشاء لها وقت ابتداء وانتهاء، فتنتهي ينتهي وقت الاختيار بمنتصف الليل. ولذلك الآن إذا قلت للساعة واحدة لا، هذا غلط، الآن الفجر عندنا يؤذن تقريبا أربع إلا كذا.
نعم.
ولذلك تجاوزت منتصف الليل، ولذلك من المهم جدا أن تنبههم إلى هذه المسألة. لكن لو صليت الساعة عشر مثلا، عشر ونص مثلا، ممكن يكون قبل منتصف الليل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، والرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل، نعم، يقول عاني من مشاكل كثيرة، يقول بحيث ما تنتهي مشكلة حتى تأتيني مشكلة أخرى، وبلفظه فالشيخ يقول كأني منحوس، وبالفعل يقول بدأت أعتقد أني غير موفق في حياتي، تأتيني بعض الوساوس بأني من الأشقياء لدرجة يقول أني أستثقل الصلوات خصوصا، يقول والدعاء أيضا، وأقول في نفسي ما فائدة الدعاء دام أن لا توجد إجابة. فيقول علما أن لدي ذنوب كثيرة، فيقول ما نصيحتكم ودعاكم لي؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، لابد أن تعلم بأن هذه الدنيا ليست هي الجنة التي لا نصب فيها ولا وصب ولا تعب ولا شقاء ولا حزن. هذه الدنيا كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلا بد أن تعلم هذه القاعدة، أن هذه الدنيا ليست بدار راحة وطمأنينة وسعادة، بل هي دار أعراض تسمى، ودار أمراض. ولذلك ربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقل جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قال جل وعلا: ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. والآيات في هذا كثيرة. الأمر الثاني، قضية الابتلاءات هذه سنة ماضية في خلق الله وعباده، ولذلك ربنا جل وعلا ابتلى عباده، يعني الأنبياء وهم الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل تعرضوا للابتلاءات، فمنهم من قتل ومنهم من ضرب ومنهم من أوذي ومنهم من سجن ومنهم من هجر عن وطنه ومنهم من ابتلي بتسلط أهل السحر عليه ومنهم من، يعني قصص الأنبياء ليتأملها يرى بأن هذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. الأمر الآخر، جاءت النصوص تشير إلى أن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا أصاب منه. وجاء في الحديث: يبتلى المرء على قدر دينه وإيمانه. في مسألة مهمة جدا، وهي أن تعلم بأن الأمور كلها بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالفقر والغنى والسلم والحرب والصحة والمرض والعافية وغير ذلك كلها بيد الله، الموت والحياة العقم والولادة كل شيء بيد الله. ولذلك يقول جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قل جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. قل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. ولذلك ربنا جل وعلا قدر المقادير، ولله الحكمة البالغة. ولذلك ربنا جل وعلا قد يقدر لشخص الفقر لأنه لو اغتنى لطغى، وقد يقدر لشخص الغنى لأنه لو افتقر كفر، قد يقدر لشخص المرض لأنه لو صح لفسد ولا أهلك الحرث والنسل، ويقدر لشخص الصحة لأنه لو مرض لأصبح في يأس وفي قنوط. فهذه سنة الله. ولذلك المؤمن ينظر إلى قدر الله عز وجل بهذين النظرين، ينظر إلى هذا القدر السابق وأن الله تعالى قدر كل شيء، وينظر أيضا إلى الجانب الشرعي وهو بذل الأسباب. أنت عليك بذل الأسباب، تبذل السبب لتتخلص من الفقر مثلا، تبذل السبب لتتخلص من المرض، تبذل السبب لتتخلص من الشقاء مثلا، لكن لا تختبر ربك جل وعلا تقول أشوف والله أنا بسعى كذا. لا، الله عز وجل ما يختبر، هو الذي يختبر جل وعلا وتقدس. ولذلك ربنا جل وعلا نحن عبيده، وهو مالكنا يتصرف بنا كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولو كشف لك الغطاء وكشف لك الغيب لعلمت نعمة ما أنت فيه. أحيانا بعض الناس يعني يضيق أفقه حينما يبتلى ببلية واحدة أو مثلا يبتلى ببليتين ينسى نعم الله. والله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله. قل جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها. أنت الآن مثلا في جانب مثلا المادة ما وفقت، انظر إلى عظيم نعم الله عليك. من نعم الله الإسلام والإيمان اللي حرم خلق كثير وأنت وهبك الله الإسلام والإيمان من دون تعب، أصبحت تعبد الله عز وجل ويعني وفقت إلى ما فيه النعيم الأبدي السرمدي في جنة الله عز وجل، تعيش أبدية الله سبحانه وتعالى في نعيم دائم. من نعم الله عز وجل عليك السمع والبصر والفؤاد والجوارح اللي حرمها آخرون، لماذا تنساها؟ الله عز وجل أعطاك السمع والبصر، أعطاك الجوارح هذه اليدين والرجلين. من نعم الله أنك تعيش في بلد آمن مستقر، تأمن على عرضك ومالك ودمك ودينك ولله الحمد. أن تعلم يا أخي الفاضل في بلاد أناس هجروا عن أوطانهم ما يجدون خيمة تكنهم، خيمة ما يجدون، بل ما يجد رصيف ينام عليه، وأنت ولله الحمد ليش تنسى نعمة الله عليك؟ هذا من نعم الله أعطاك بيت يقيك من الحر والبرد. من نعم الله عز وجل عليك أنك تستطيع أنك تتحرك في كسب الرزق. ولذلك لا تفسر الأشياء بهذا التفسير المغلوط المنكوس، لا فسرها تفسير صحيح. وإذا أردت أن تتسلى فعلا شوف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وسيد الخلق يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع، وين أنت عن هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب ويوضع سل الجزور على كتفيه وعلى رأسه. الرسول يخنق من صناديد قريش حتى تكاد نفسه تخرج. الرسول صلى الله عليه وسلم يهجر عن وطنه وعن بلده الذي منه خرج وعلى أرضه درج. تأمل في هذا يا أخي الفاضل، ولا تحرم نفسك الأجر، لا تجمع لنفسك مصيبتين، مصيبة ما أنت فيه من الابتلاء وكذلك فوات الأجر. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. عليك التعلق بالله عز وجل، كثرة الدعاء وسؤال الله الخيرة، هذا الذي ينبغي لك. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ ينتهي رقمه ب 1197، لو تتصل تأخذ رقم فضيلة الشيخ من المخرج وتستفسر عن هذه الاستفسارات بالنسبة لوقت البرنامج من المخرج. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.